أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين الشرط الثاني اعتبار القصد أفاد المصنف بأنه يشترط في مرجوحية تلقي الركبان أن يكون الخارجون من أهل البلد قاصدين تلقي الركبان وأما لو التقوا بالركبان مصادفة كما إذا كانوا قاصدين السفر أو قاصدين الرجوع للبلد ومصادفة التقوا بالركب فحينئذ لا تكون هناك حرمة ولا كراهة في التلقي لعدم وجود القاصد والدليل على هذا الشرط هو أن عنوان التلقي من العناوين القصدية عرفان وليس من العناوين الانطباقية التي تتحقق ولو بدون قصد كعنوان الهاتك مثلا فقد يتحقق الهاتك بدون قصد كمن أعطى المعصومة ظهره مثلا فيصدق أن هذا هاتك ولو لم يقصد المكلف الهاتك لكن التلقي من العناوين القصدية عرفان لذلك فلا يصدق التلقي الذي هو موضوع مرجوحية إلا مع وجود القصد الشرط الثالث قصد المعاملة من المتلقي أفاد المصنف بأنه يعتبر في مرجوحية التلقي للركبان أن يقصد متلقي الركب إنشاء المعاملة ببيع وشراء وأما لو قصد بتلقيه للركبان شيئا آخر كاستقبالهم أو ضيافتهم أو غير ذلك أو استضافتهم يعني أو استضافتهم أو غير ذلك فلا مرجوحية في هذا عليكم السلام في هذا التلقي
إذن فالتلقي المرجوح هو الذي يكون المقصود منه المعاملة عرفاً وإلا فلا مرجوحية. الشرط الرابع جهل الركب بسعر البلد. أفاد المصنف بأنه قيل من قبل بعض الأعلام كالشهيد الثاني في المسالك وكاشف الغطاء وصاحب الجواهر وإلى آخر بأنه يعتبر في مرجوحية تلقي الركبان أن يكون الركبان جاهلين بسعر البلد وقيمة أمتعتهم في البلد، وأما إذا كانوا عالمين فلا مرجوحية لا على سبيل الحرمة ولا على سبيل الكراهة. ويدل على هذا الشرط كما قالوا التعليل المستفاد من رواية عروة التي جاء فيها قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. فإن الظاهر من قوله والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض هو التعليل، فعللت مرجوحية الركبان بأنها تمنع من ارتزاق المسلمين بعضهم من بعض. فإذا لم يتلقى الركبان فيمكن ارتزاق المسلمين بعضهم من بعض إذ يدخل الركبان إلى البلد فيحصل الارتزاق، وأما إذا تلقى أهل البلد الركبان لم يرتزق المسلمون بعضهم من بعض بل البعض الذي قد ارتزق وهم الذين خرجوا. وهذا التعليل إنما يتم على تقدير جهل الركبان بقيمة البلد، وأما لو كان الركبان يعلمون بقيمة البلد لم يتحقق ارتزاق المسلمين بعضهم من بعض، فإن الركبان يعلمون قيمة المتاع فإذا دخلوا البلد سيبيعونه بنفس القيمة المعلومة ولن يرتزق البعض من البعض، حيث يشتري هذا أهل البلد يعني حيث يشتري أهل البلد بقيمة أقل من الركبان ثم يبيعونه أيضا بقيمة أقل وهكذا فيرتزق البعض من البعض، لن يتحقق ذلك لأجل أن أهل الركب يعلمون بالقيمة وهي دينار، فسواء باعوا في البادية أم باعوا في البلد سيبيعون بالدينار ولن يتحقق ارتزاق البعض من البعض الآخر. ويناقش المصنف في هذا الدليل على فرض التسليم بأن قوله والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض تعليل وليس حكمة، وإلا لو كان حكمة بعد خرجنا عن محل البحث، فعلى فرض أنه تعليل لكن لا يحرز أنه تعليل لكلا الحكمين المذكورين في الرواية، حيث أن الرواية ذكرت حكمين. الحكم الأول لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، والحكم الثاني ولا يبيع حاضر لي لباد. ولعل التعليل يرجع إلى الحكم الثاني الأقرب وليس للحكمين المذكورين، وبناء على رجوع التعليل للحكم الثاني وهو لا يبيع حاضر لباد، يكون المقصود من هذا التعليل أمرا أجنبيا عن جهل الركبان بقيمة البلد. فلعل هذا التعليل لعدم بيع الحاضر للباد أو لا، فيكون التعليل فيحتمل بالتالي أن التعليل يكون في كراهة التلقي، في كون التلقي مكروها، وإن لم يشر إليه في الرواية، دقق، وإن لم يشر إليه في الرواية، لأن التعليل ناظر للحكم الثاني لا الأول، فيكون العلة فتكون العلة لكراهية أو حرمة التلقي محتملة لاحتمالات عديدة لا نعلم بحقيقتها، فلم يشر إليها في النصوص. فلعل هذا يصلح لبيان المنظور الإسلامي للاقتصاد. شهر رمضان خوب. فلعل كراهية تلقي الركب، طبعا هذا تقول الآن وين ما حد لا يتلقون رحلة، ايش يسمونه هذا؟ لا ايش يسمون هذا اذا رحت، تقول ايش يسمونه هنا اذا رحت الى الخضارين يقول لك وين؟ لا اذا رحت تشتري قال ايش يسموها هذه؟ شيخ ابراهيم انت في الفارسي شاطر. على كل حال ميدون يقول دار ميتون انجوري قيمتش انجا بيستو مان در ميدون بيستو بانج، بعد يقول لك مهرض ارخص يقول لك لا هناك اغلى. على كل حال فيحتمل ان كراهية التلقي لاجل مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح فيه، يعني الذي بمعنى ان الذي يشتري من أهل الركب في البادية يتسامحون في الوزن فيزنون ما كان وزنه كيلوين على أنه 3 كيلوات مثلا، فيتسامحون في الوزن فيحصل الربا مثلا. أو لعل كراهية تلقي الركبان لأن من يأخذ من الركبان يحصر ويحتكر المتاع على نفسه ويدخره له، فيشتري هذه الفواكه والخضروات ويحصرها على نفسه ويحرم المسلمين منها. ويحتمل أن كراهية تلقي الركبان لأجل أن من يشتري من الركبان يحصر المبيع بنفسه ولا يخرجه إلى الناس إلا على نحو تدريجيا، فلأجل ذلك منع الشارع من تلقي الركبان، إما حتى لا تحصل مسامحة في الكيل والوزن، أو حتى لا يتحقق الاحتكار التام، أو حتى لا يتحقق الاحتكار التدريجي، فإنه إذا دخل أهل الركب في البلاد بالفواكه والخضروات والبركات امتلأت أعين الناس وشعروا بالأمن الاقتصادي والاستقرار النفسي، و فرح الفقراء بأن القيمة إن شاء الله ستكون ميسورة مقدورة رخيصة وهلم جر لذلك الشارع يلاحظ هذه الجوانب النفسية الأمنية إلى آخره. ولذلك ماذا تقول الآية؟ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خلاص عندك الحمد لله رحلة شتاء ورحلة صيف وجاي الأمتعة إليكم والفواكه وإلى آخره، خلاص بعد عندك بيت حرام، عندك أكل وشراب، اعبد، بعد ما في مانع يمنعك من العبادة. أنا الآن أعاني من وضع اقتصادي، لا خلاص، فحتى العبادة تكون عبادة طيبة، عبادة قوية متينة إذا كان هناك أمن اقتصادي. الذي آمنهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي طعمهم من جوع وآمنهم من خوف. على كل حال لا تحرف القرآن مولانا. إذن فتحصل يا مولانا الجليل بأن الشرط الرابع لم يرتضه المصنف، وإن ارتضى بالشروط الثلاثة الأول. طبق هذا المقدار، نريد أن نقطع مشوارا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. سيد فاضل جهز نفسك، قد تتأخر اليوم 5 دقائق. ثم إنه لا إشكال في اعتبار القصد، إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقي، فلو تلقى الركب في طريقه ذاهبا أو جايا، لا صدفة التقى بالركب، لم يكره المعاملة معهم وكذا. هذا الآن الشرط الثالث، لا إشكال في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي، فلا يكره لغرض آخر مثلا استضافتهم أو استقبالهم ولو اتفقت المعاملة. الآن الشرط الرابع، قيل ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الركب بسعر البلد، وفيه أنه مبني على عدم اختصاص القيد، يعني التعليل، بالحكم الأخير وهو أن ولا يبيع حاضر لباد، فيحتمل بالتالي إذا هذا ما هو هذا التعليل، هذا التعليل خاص بالحكم الثاني، إذن لماذا الشارع منع من تلقي الركبان؟ لا نعلم، لعل الله أعلم، ما بين الشارع الحكمة. فنحن عندنا احتمالات نذكرها تخرصان، وفيه أنه مبني على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير، فيحتمل أن تكون العلة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي، هذا احتمال. احتمال ثاني، أو مظنة حبس المتلقين ما اشتروا، يحبسون على أنفسهم ويحرمون الناس. احتمال ثالث، أو ادخار عن أعين الناس وبيع تدريجا، بخلاف ما إذا أتى الراكب وطرحوا أمتعتهم في الخانات والأسواق، فإن له أثرا بينا في امتلاء أعين الناس، خصوصا الفقراء وقت الغلاء إذا أتي بالطعام، وكيف كان فاشتراط الكراهة بجهلهم، يعني أهل الراكب، بسعر البلد محل مناقشة. واضح النقطة السادسة؟ السادسة إذن، هل مرجوحية تلقي الركبان تختص بأخذ متاعهم بالبيع، أو تعم المرجوحية أخذ متاعهم بأية معاوضة كالصلح أو القرض أو غير ذلك؟ أفاد المصنف بأن الظاهرة مرجوحية تلقي الركبان مطلقا ببيع أو بصلح أو بقرض أو غير ذلك، فأي معاوضة تجرى مع الركب بعنوان بيع أو غيره فهي مرجوحة، ولا نحتمل الخصوصية للشراء منهم، بل حتى للصلح معهم أو القرض منهم كأخذ المتاع قرضا مثلا. نعم، لو كانت المعاملة الواقعة بالهبة وليس معاوضة فلا يحرز شمول هذه الأخبار المانعة للهبة. فمع عدم الإحراز تجري البراءة عن الحرمة أو حتى عن بناء على جريان البراءة في الأحكام الترخيصية. وهذا مرة حطينا لكم مولانا خوب. النقطة السابعة: هل مرجوحية تلقي الركبان خاصة بشراء متاعهم أو عامة لأي معاملة ولو كانت المعاملة لا ربط لها بالمتاع الذي أتوا به للبلاد، كان تكون المعاملة إجارة المساكن والخانات لهم، فيخرج جمع من أهل البلد لأجل أن يؤجروا بيوتهم وخاناتهم لأهل الرك لا ليشتروا أمتعتهم. أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان: الاحتمال الأول عدم المرجوحية، وذلك لعدم الدليل، حيث إن أقصى ما دلت عليه هذه النصوص هو مرجوحية تلقي الركبان لأجل شراء أمتعتهم، أما لأجل إنشاء عقد إجارة معهم بإسكانهم في البيوت والخانات فلا دليل على كراهته أو حرمته. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني التعميم، فالمرجوحية لا تختص بشراء أمتعتهم بل بإنشاء أي معاملة معهم ولو إجارة البيوت لهم عند دخولهم للبلاد أو الخانات أو غير ذلك. ويدل على هذا الاحتمال دليلان: الدليل الأول التعليل المذكور في رواية عروة: المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، فإن الظاهر من هذا التعليل أن مرجوحية الركبان حتى يرزق الله المسلمين بعضهم من بعض، وهذا كما يأتي في الشراء من أهل الركب يأتي حتى في إجارة المساكن والخانات عليهم. الدليل الثاني النبوي: لا تلقوا الجلبة، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، فإن الظاهر من هذا النبوي هو أن مرجوحية تلقي الركبان لأجل كراهة غبن الجاهل، حيث إن الركبان جاهلون بالقيم الموجودة في البلد، لذلك نهى الشارع عن تلقيهم حتى يدخلوا البلد ويعرفوا القيم، وهذا كما يأتي في شراء أمتعتهم يأتي في إجارة البيوت والخانات لهم، إذ لعلهم لو دخلوا البلد لا عرفوا قيمة الأجار للبيوت والخانات إلى غيره. إذن فيوجد احتمالا، والذي يستظهره ويقويه المصنف هو الاحتمال الأول. إذن فمرجوحية التلقي خاصة بشراء أمتعتهم ولا تشمل إجارة البيوت والمساكن لهم، فالتفت لذلك. خب، طبعا من هنا هذا من باب الشيء بالشيء، يعني من هنا يجي لك الآن أنت نازل المطار، مولانا رايح مشهد جاي المطار، بس افترض المطار مسافة يعني، ويجي لك هذا فندق موجود هذا بعد هذه شملة هذه شملة من تلقي الركبان إنه مكروه لا يخرج كذا لازم تدخل البلد وتشوف القيام وتعرف إلى آخره ولا هذا بتروح الشمال ولا 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 إلى آخره نفس الشيء مولاي
مش مطلق المسافر لو مطلق المسافر يعني مطلق من يريد يقصد البلد لو خصوص الركبان
هذا أقول الآن هذا أقول إذا ألغينا الخصوصية بهذه المناطات يرزق الله المسلمين بعضهم من بعض أو حتى لا يغبن الجاهل هذا بعد التالي سنعمم إلى غير حتى بيع الركبان واضح ولو تلقاهم لمعام ثم إنه لا فرق بين أخذ المتلقي بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما نعم لا بأس باستهابهم ولو بإهداء شيء إليهم يعني لا بأس بأن يطلب أهل البلد من أهل الراكب أن يهدوهم هذا المتاع ولو هدية معاه وضية أنت أهدني وأنا أهديك شيئا عوضا عنه لكن هذا ما يصدق علينا معاوضة كبيع أو قرض أو صلح ولاحظ ولو تلقاهم لمعاملات أخرى غير شراء متاعهم الاحتمال الأول فظاهر الروايات عدم المرجوحية لأن الحكم خاص بهذا الشراء نعم الاحتمال الثاني لو جعلنا المناط ما يقرب من قول عليه السلام هذا الأول دليل الأول المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض قوية سراية الحكم إلى بيع شيء منهم وإيجارهم المساكن والخانات الدليل الثاني كما أنه إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل كما يدل عليه النبوي العامي هذا الدليل الثاني لا تلقوا الجلب فمن تلقى واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار قوية سراية الحكم إلى كل معاملة توجب غبنهم كالبيع والشراء منهم متلقيا وشبه ذلك كالإجارة لكن الأظهر هو الأول النقطة الثامنة هل ثبوت الخيار لأهل الركب عند دخولهم إلى البلاد خاص بفرض الغبن أو أنه عام حتى مع عدم وجود الغبن ذكر المصنف بأن هناك قولين القول الأول ثبوت الخيار لأهل الركب عند دخولهم للبلاد إذا كان هناك غبن كما إذا باعوا بقيمة أقل من القيمة الواقعية بمقدار فاحش يعني بمقدار الخمس هذا المعروف وكانوا جاهلين بالقيمة الواقعية فحينئذ يثبت لهم الخيار وهو خيار الغبن فيشترط في ثبوت الخيار لهم هذان الشرطان أن يكونوا جاهلين بالقيمة وتكون القيمة التي باعوا بها أقل من القيمة الواقعية بمقدار الخمس لأن هذا هو المقدار الفاحش القول الثاني ما ذهب له ابن إدريس الحلي في السرائر وهو ثبوت الخيار لأهل الركب مطلقان حتى لو لم يكن هناك غبنون وذلك لأجل أطلاق النبوي لا تلقوا الجلب فمن تلقاه لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار يعني مطلقا كان هناك غبن أم لا إذن فلا خلاف بين الأعلام في ثبوت الخيار لأهل الركب إنما الخلاف هل هو خاص بفرض الغبن أو مطلقا وكيف كان فإذا فرض جهلهم يعني أهل الركب بالسعر هذا الشرط الأول فثبت لهم الغبن الفاحش هذا الشرط الثاني كان لهم الخيار هذا إذن القول الأول القول الثاني وقد يحكى عن الحل ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن ولعل لإطلاق النبوي المتقدم لكن هذا النبوي لا إطلاق له بل هو محمول على فرض وجود الغاب المحمول على صورة تبين الغاب بدخول السوق والاطلاع على القيمة. إذن فكلام الحلي مشكلون. النقطة الأخيرة، هل الخيار الثابت لأهل الركب على نحو الفورية أم على نحو التراخي؟ ذكر المصنف بأنه سيأتيك إن شاء الله في خيار الغاب. خلصنا الخيارات والحمد لله، ونحن إن شاء الله يوم السبت نختم البيع ونرتاح يا زين فاضل. وقد ذكر المصنف في خيار الغابين أن هناك قولين. القول الأول أن الخيار على نحو الفورية، والدليل على ذلك هو أصالة اللزوم في العقود، ولا نخرج من هذه الأصالة إلا بالمقدار المتيقن. فنثبت الخيار على نحو الفورية، هذا هو المقدار المتيقن. وعند الشك في ثبوت الخيار في المقدار الزائد نتمسك بأصالة اللزوم، أوفوا بالعقود. هذا كله ذاكرينه هناك، وهذا هو ما ذهب له المشهور. القول الثاني ما ذهب له كاشف الغطاء، وهو أن الخيار على نحو التراخي، والوجه في ذلك استصحاب بقاء الخيار. فعندنا يقين بثبوت الخيار في الآن الأول والثاني مثلا، إذا شككنا في استمرار الخيار لا نرجع لعموم أوفوا بالعقود، بل نستصحب بقاء الخيار، وهذا كل مر عليك سابقا. واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين سيجيء ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء الله تعالى. مسألة، وهذه المسألة بحثها المصنف مفصلا في المكاسب محرمة، لذلك احتار السيد الخوئي واحتار الإيرواني واحتار الشهيد في هداية الطالب، أنه لماذا عادها المصنف تكرارا؟ لعله سهو، لعل ولأجل أنها مكررة لا بأس نذكرها في دقيقتين ثم ننتقل لما بعدها. النقطة الأولى من باب الاستذكار ليس إلا مولاه. النقطة الأولى، ما هو المراد من النج؟ يوجد معنيان ذكرهما أرباب اللغة للنج. المعنى الأول ما ذكره الجوهري في الصحاح، أن تزايد في المبيع ليقع غيرك وليس من حاجتك. إذن فالنج عبارة عن أن يزيد شخص في قيمة المبيع ليسمعه شخص آخر فيرغب بشراء المبيع بقيمة أكثر، مع أن هذا لا يريد أصلا، الذي زاد في القيمة إيش؟ شراء. فهذا يعتبر نج، سواء كان هذا الذي زاد في القيمة متواطئ مع البائع أم لم يكن. المعنى الثاني ما أشار له الفيروز آبادي في القاموس المحيط، النج أن تواطئ رجلا إذا أراد بيعا أن تمدحه، أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعه فتساومه فيها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فيها. فالمعنى الثاني هو نفس المعنى الأول بالتمام، غاية الأمر أضيف إليه قيد المواطأة بين البائع وبين من يزيد في القيمة لأجل أن يرغب الآخرون في الشراء. إذن فالنجع عبارة عن زيادة الرجل في قيمة المتاع إيهاما لمن يريد الشراء حتى يطلب المبيع بقيمة أكثر. لكن الخلاف أنه هل يشترط فيها المواطأة أم لا؟ النقطة الثانية، الأدلة على حرمة النجع. يمكن أن نذكر أدلة ثلاثة وإن اقتصر المصنف على دليلين. الدليل الأول الإجماع المدعى من قبل غير واحد كالعلامة في المنتهى والكركي في جامع المقاصد. الدليل الثاني الروايات، وأشار المصنف لروايتين. الأولى الكلين عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله. فمقتضى لعن النبي، لعن النبي صلى الله عليه وآله للناجش وهو الذي يزيد في قيمة السلعة مع عدم رغبته في الشراء لها واقعا هو الحرمة، مع عدم القرينة على كون اللعن على سبيل الكراهة. الرواية الثانية ما رواه الصدوق عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلار بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. الرواية فيها مناقشة سندية: لا تناجشوا ولا تدابروا، فإن مقتضى قول لا تناجشوا حرمة النج، لأن النهي مع عدم القرينة على الكراهة يحمل على حرمة. قال الدليل الثالث الذي لم يشر له المصنف أن النجش خيانة، والخيانة قبيحة عقلا كما قالوا، وكل ما قبحه العقل قبحه الشرع. مسألة: يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق بل عن المنتهى وجامع المقاصد أنه محرم إجماعا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الأخبار لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة، من هي الواشمة والمؤتشمة؟ الواشمة هي التي تشم النساء بغرض إيهام جمالها، هذا مر علينا. الواشمة الواصلة والمستوصلة والواشمة إلى آخر، هذا كله في المكاسب المحرمة. والمؤتشمة والناجش والمنجوش، هنا شو يسموها هذه الواشمة في إبراهيم؟ شو يسموها هنا؟ هذه اللي تزين النساء شو يسموها؟ إيه شو يسموها هنا أنا؟ المحلات اللي تزين النساء؟ أرايش. أرايش قا. خوب. الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله. وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار: لا تناجشوا ولا تدابروا، قال: ومعنى أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمع غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن. والتدابر ما معنى التدابر؟ لا تناجشوا ولا تدابروا، هنا قال: والتدابر يعني الهجران. ولكن قال بعضهم أن المقصود بقرينة السياق من التدابر يعني أن يبدي الإنسان عدم رغبته في هذه السلعة حتى يقلل من قيمتها، عكس النجش يعني بمقتضى السياق. النجش يبدي رغبته، أما التدابر لا يبدي أصلا أنه يزهد فيها حتى يخفض من قيمتها. انتهى كلام الصدوق. والظاهر أن المراد بزيادة الناجش مواطاة البائع المنجوش له. مسألة سيد فاضل، ها كيف قرار عندك؟ لا عندنا درس اليوم يعني حرام تأخر عليه. شيخ أحمد قرار عندك
بعد سادة بسهل.
خو يأتيك والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.